بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات وعنوان حلقة لقاء هذا المساء وهذا أخي. وهذا مجتزأ من قول الله عز وجل في سورة يوسف: قالوا وإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. مر معنا الحديث كثيرا عن خبر نبي الله يوسف، لكننا سنختار الأخوة من هذه الآية. الله عز وجل أخبرنا في قصة يوسف كيف أن إخوته ائتمروا عليه فعقوا أباهم وآذوا أخاهم، وكان ليوسف أخ شقيق اسمه بنيامين، كان يناله من الأذى من إخوته كالذي نال يوسف، لكنه لا يرقى إلى تآمرهم عليه كما تآمروا على أخيه يوسف. استطاع الإخوة إقناع نبي الله يعقوب أن يأخذوا يوسف معهم إلى البرية، ثم رموه القوه في غيابة الجب. كتب الله لسيارة قافلة عابرة مارة أن تلتقطه، بيع يوسف، أوى به الأمر وانتهى إلى قصر عزيز مصر. هناك تعلقت به امرأة العزيز فاستعاذ بالله من شرها وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. خير ما بين السجن ما بين الفاحشة، فاختار السجن قائلا: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يكتب الله عز وجل أن ملك ذلك الزمان يرى رؤيا في منامه، يعجز أهل التعبير والتأويل من حوله أن يروا لها تأويلا. يصل الأمر إلى يوسف فيوفق في التأويل، فيكون ذلك سببا برحمة الله أن يخرج يوسف من السجن. يحصل حديث وكلم ما بين نبي الله يوسف ما بين الملك، فيقع في قلب الملك بقدر الله الإعجاب بيوسف، فيخشى نبي الله أن يجعله الملك نديما له لا شأن له إلا أن يعبر الرؤيا، فبادره بقوله: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قبل الملك وجعل نبي الله يوسف على خزائن الأرض. ما تنبأ به يوسف وأخذه من الرؤيا أن الجدب بالديار وقلة الأمطار ستقع في بلاد مصر وما حولها، وقع ذلك. أصاب الجدب في الديار بلاد الشام، بلاد فلسطين، حيث يسكن نبي الله يعقوب وإخوته. تسامع نبي الله وأبناؤه بخبر ذلك العزيز الذي يحسن العطايا، فبعث نبي الله يعقوب أبناءه واستبقى بنيامين عنده. لم يقع في خلدهم أن الذي يخاطبهم هو نبي الله يوسف وهو أخوهم. عادوا مرة أخرى ورغبهم نبي الله في أن يعودوا إليه: توني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. استطاع الأبناء أن يقنعوا أباهم يعقوب أن يمن عليهم ببنيامين أن يرافقهم في تلك الرحلة، لكن يعقوب أخذ عليهم عهودا ومواثيقا لم يأخذها منهم عندما أخذوا أخاهم يوسف معهم في زمن صباه قبل 40 عاما من هذا الحدث تقريبا، وأوصاهم قائلا: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وأخبرهم أنه سبب يأخذ به وأن الأمر كله بيد الله وأن التوكل لا ينبغي أن يكون إلا عليه سبحانه وتعالى. ضم نبي الله يوسف أخاه يعقوب إليه ثم أتى بمسألة فقد الصواع. الله يقول كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. يعود الإخوة إلى طبعهم، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. عاد بعض الأبناء إلى أبيهم أخبروه الخبر، فما زاده الأمر إلا شدة، وتذكر يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم أمرهم أن لا ييأسوا من روح الله، فعاد الأبناء أبناء يعقوب إلى أرض مصر يستعطفون العزيز، وهم لا يعلمون أنه أخاه أنه أخوهم يوسف. فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هنا بدأ يوسف يميط اللثام عن شخصه، فأخبرهم متسائلا عما كان منهم إذ أنتم جاهلون. هنا تنبه الإخوة، ويقول بعض العلماء إنهم ما عرفوه إلا عندما نزع التاج عن رأسه عليه السلام، قالوا أئنك لأنت يوسف، فالهمزة الأولى للاستفهام، قالوا وإنك لأنت يوسف. هنا بيت القصيد الذي نريد أن نتحدث عنه. هم يعلمون أن بنيامين أخوهم ولا يجهلون هذا البتة، وإن كان هذا الذي يكلمهم يوسف فإن بنيامين أخوه قطعا، وإن لم يكن هذا يوسف فلا نسب يربط بنيامين معه. فالسؤال إنما كان استفهاما عن شخص هذا الذي يتحدث معهم، عن هذا العزيز الذي وقع لهم معه ما وقع. قالوا وإنك لأنت يوسف. في غير القرآن كان المفترض أن يجيب نبي الله فيقول أنا يوسف، ولا حاجة لي أن يقول وهذا أخي. ولا يمكن أن تأتي هذه الزيادة من يوسف ويذكرها القرآن إلا لمعنى عظيم يعلمه من علمه من علمه ويجهله من جهله. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أعظم ما يمكن أن يحتمله معنى قوله وهذا أخي هو لم يقل أنتم لستم إخوتي، وفي الوقت نفسه لم يقل وأنتم إخوتي، لكنه قال أنا يوسف وهذا أخي، والمعنى هذا أخي حقا لم يصبني منه أذى، وإنما سكت عنهم، فهو لا يستطيع أن يقول نسبا إنهم ليسوا إخوته، وما أراد أن يفرحهم بها ويقول وأنتم إخوتي حتى يذكرهم بمعصيتهم وبخطيئتهم معه. وهذا عتاب منطوي غير ظاهر، عتاب خفي أراد به أن يوصل العتاب إلى إخوته من غير أن يتلفظ به، وهذه منزلة عالية في تأديب الغير. قال أنا يوسف وهذا أخي، فإن صنيعكم بي ليس صنيع أخ بإخوته، ما صنعتموه معي لا يمكن أن يصنعه إخوة كبار بأخيهم الصغير، ولهذا لم يقل وأنتم إخوتي. في نفس الوقت قلنا تأدبا وبعدا عن الكذب لم يقل وأنتم لستم إخوتي، لكنه لما عين أخا دونهم كأنه يلاطفهم بالعتاب، قال أنا يوسف وهذا أخي. ثم قال قد من الله علينا. إن الإنسان حين يتتنزل عليه النعمة إذا كان لا يذكر أحدا قبل الله فقد عرف أن النعمة من الله حقا. فالإنسان كما أنه عند المصيبة أول ما يسمع الخبر عنها أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كذلك الإنسان عند حدوث النعمة ينبغي أن يحمد الله جل وعلا ويبادر إلى القول بحمد الله، عرفانا منه أن هذه النعمة ما كانت لتكون لولا فضل الله العلي الكبير. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. ثم حثهم على أخلاق بها تستدر نعمة الله، قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. متى ما تخلق الإنسان بالصبر ولزم التقوى فإنه سيصبح قد تعرض حقا لرحمة الله، لنعمة الله، لفضل الله، لإحسان الله. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا ما كان حول المفهوم العام للآية، وقد ذكرنا أننا سنتحدث عن الأخ. الأخ كل مشارك لك في أحد سببي الولادة أو كلاهما، هذا يسمى أخ. وثمة أخوة من الرضاع لعموم قول عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ويتنقسم أي الأخوة في النسب إلى أقسام ثلاثة: إخوة أشقاء، وإخوة لأب، وإخوة لأم. إخوة أشقاء، وإخوة لأب، وإخوة لأم. الآن سنتحدث فقهيا عن الميراث للإخوة الأشقاء وللإخوة لأب وللإخوة لأم. الناظم الفقهي يقول لما ذكر الوارثين من الرجال وهم عشرة، قال: والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. لكن الأخ لأب والأخ الشقيق يرثون تعصيبا، والأخ لأم يرث فرضا، والأخ لأم يرث فرضا. الله عز وجل قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله. هذه الآية في قوله عز وجل: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أجمع العلماء على أن المراد بها الإخوة لأم. الآن مما هو معروف شائع ذائع بين الناس، وهذا من الخطأ، أنهم يطلقون في قضية حظ الذكر والأنثى في الميراث، فيعتقدون أن كل ذكر وأنثى إذا اجتمع فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا في الأولاد، قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن الإخوة لأم حتى لو كانوا ذكرانا وإناثا، يعني بعضهم ذكور وبعضهم إناث، فليس للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله عز وجل قال: فهم شركاء في الثلث. والشراكة تقتضي التسوية، الشراكة تقتضي التسوية، وهذا أمر بين. فلو فرضنا أن امرأة توفيت وتركت زوجا ولم تترك أبناء ولم تترك أبا، وتركت أما، وتركت إخوة لأم، وتركت إخوة وأخوات لأم، يعني سين من النساء توفيت وليس لها ولد، ليس لها ذرية، فزوجها كم ينال؟ ينال النصف، لأن ليس لها فرع وارث. إذن نصف التركة الآن ذهب، والأم كم لها؟ لها السدس. لماذا لها السدس؟ لوجود الإخوة، فالإخوة نقلوا أمهم من الثلث إلى السدس. كم بقي من المال؟ بقي من المال الثلث. هذا الثلث يوزع ما بين الإخوة والأخوات بالتساوي، يوزع يقسم ما بين الإخوة والأخوات بالتساوي، ولا يقال ها هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن رب العزة قال وهو أعلم: فهم شركاء في الثلث، والشراكة تقتضي التسوية. هذه المسألة يتفرع عنها أمر ما زال أهل العلم يختلفون فيه إلى اليوم. لو قدرنا أن هذه المرأة التي توفيت عن زوج وعن أم وعن إخوة وأخوات لأم، تركت كذلك أخا شقيقا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. الآن عندما نريد أن نلحق الفرائض بأهلها، نعطي الزوجة النصف لعدم وجود الفرع الوارث كما بينا، ونعطي الأمة السدس لأن الإخوة نقلوا أمهم من الثلث إلى السدس، ونعطي الإخوة اليوم لأنهم أكثر من واحد نعطيهم الثلث لأن الله قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالتركة إذا ذهب نصفها وذهب ثلثها وذهب سدسها لم يبق منها شيء، إذن هذا الأخ الشقيق لا ينال شيئا، لا ينال شيئا. لماذا؟ لأن الفروض استوفت التركة. وهذه مسألة عرضت شبيهة لها على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فأفتى بما قلناه قبل قليل في عامه الأول، ثم وقع قريبا منها في العام الذي يليه، لكن الإخوة الأشقاء اعترضوا على قسمة أمير المؤمنين عمر وقالوا له الكلمة الشهيرة: هب أن أبانا كان حجرا في اليم، هب أن أبانا كان كذا، وذكروا دابة من الدواب. فيقال إن عمر عاد عن قسمته وأعطى الأخ الشقيق مع الإخوة لأم، مع أن التركة في الأصل قد استوفت الفروض. من هذا الباب اختلف العلماء، وما زالت القضية قضية خلافية إلى اليوم، لكنك ينبغي أن تفهمها بمفهوم واسع. كيف بمفهوم واسع؟ أنه قد يحصل شيء أكثر من ذلك. فمثلا لو أن أحدا من الناس مات وترك إخوة لأم وأخا شقيقا وليس له أحد يرث غيرهم، فنعطي الإخوة لأم الثلث شركاء فيه، وما بقي وهو الثلثان كله يعود للأخ الشقيق لأنه عصبة له. ولا بد عند فقه الشريعة أن يقرأ الأمر من جميع نواحيه. نحن حول قول الله عز وجل حكاية عن الصديق يوسف، قال: وإنك لأنت يوسف، قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بينا الأخوة في الميراث، بقي أن نتحدث تاريخيا عن الأخوة. سنذكر نماذج عبر التاريخ عن أخوين كان بينهما من الأخوة الشيء الكثير، هذا إن شاء الله تعالى يكون بعد الفاصل. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، ونحن في الجزء الثاني منه، ولقاء اليوم يحمل عنوان: وهذا أخي. وقد تحدثنا عن المعنى الإجمالي للآية، ثم تحدثنا عن أحوال الأخ في الميراث حول قول الناظم: والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. وعدنا أننا سنتحدث عن الأخوة التاريخية. سنبدأ بالعصر الجاهلي، نبدأ بكليب وأخيه مهلهل، كلاهما من ربيعة، وأنت تعلم أن العرب ينقسمون إلى جذمين رئيسين: ربيعة ومضر، ومنها جاء المثل المشهور: كاذب ربيعة ولا صادق مضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام من مضر. كليب أخ للزير سالم المعروف بمهلهل ربيعة، وكان مهلهل ربيعة شغوفا بحياته الخاصة، في حين أن كليبا اعتلى على قومه وأصابه من العزة ما أصابه حتى ملئت القلوب شحنا عليه. والناس إذا تركوا تملأ قلوبهم الشحناء لا بد أن يأتي يوم عليهم يخرجون ما في قلوبهم. كتب الله أن كليبا يضرب بسهمه ناقة لامرأة يقال لها البسوس، أو أن الناقة اسمها البسوس. جملة القول أن تلك الناقة كانت في جوار رجل يقال له جساس. غضب جساس، عمد إلى كليب يستفهم عنه، لكن كليبا بقي على أنفته فلم يجبه ولم يعره بالا ولم يحفل به ولم يغلب على ظنه أن ما في قلبه من الغل عليه سيؤول به إلى أن يقتله. وقع القتل، قتل جساس كليبا. هنا أظهر مهلهل ربيعة من الأخوة ما لا عدل له غالبا، إن كان في شعره أو إن كان في مشاعره أو إن كان في حربه. نحن الآن لسنا بصدد تقويم صنيع كليب أصاب أو أخطأ، نتحدث عن عصر جاهلي لا يرجو أهله جنة ولا يخافون نارا، لكن نتحدث عن مشاعر مهلهل ربيعة نحو أخيه كليبا. كأني إذ نعى الناعي كليبا تطاير بين جنبي الشرار، خذ العهد الأكيد على عمري بتركي كل ما حوت الديار. فيذكر كيف أنه سيتخلى عن أشياء كثر حتى يستطيع أن يأتي بثأر كليب، وقد فعل وأجاد، ويقول نبئت أن النار بعدك أوقدت، واستب بعدك يا كليب المجلس، وتشاوروا في أمر كل عظيمة، لو كنت حاضر أمرهم لم ينبسوا. ويقول في أبيات أخر على أن ليس عدلا من كليب إذا طرد اليتيم عن الجزور، على أن ليس عدلا من كليب إذا برزت مخبأة الخدور. وما زال ينشد الأشعار ويركب أهوال الحرب، يريد أن يثأر لأخيه، ولم يشفي غله ولم يرح نفسه كثرة من قتل من بكر، مما أدى إلى أن تدوم الحرب أكثر من 40 سنة كما قال جمهور المؤرخين. نحن هنا بصدد الحديث عن تلك الأخوة ما بين كليب وما بين أخيه مهلهل. في الإسلام يأتي أخوة عمر بن الخطاب مع أخيه زيد رضي الله عنهما، وثمة مفارقات تاريخية ربما غابت. زيد بن الخطاب أسلم قبل عمر ومات شهيدا في اليمامة، أي أنه استشهد قبل أخيه عمر، ولهذا كان عمر يقول سبقني إلى الحسنيين، يقصد سبقني إلى الإسلام، فإسلام زيد كان مقدما على إسلام عمر وسبقني إلى الشهادة. فعمر كان يعلم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم له أنه أي عمر سيموت شهيدا، فيخبر أن أخاه الذي استشهد في اليمامة قد سبقه إلى الحسنيين، إلى الإسلام في أول الأمر وإلى الشهادة في تالي الأمر وآخره. زيد رضي الله عنه وأرضاه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا والمشاهد كلها، وكان بائن الطول أسمر، ويقال إنه في معركة بدر أعطاه عمر رضي الله عنه وأرضاه درعه، فقال زيد مجيبا أخاه عمر إنني أريد من الشهادة كالذي تريد، يعني تعرض نفسك أنت للقتل حتى تموت شهيدا، فأنا كذلك أريد الشهادة. فتركاه أي الدرع جميعا، فلم يلبس عمر ولم يلبس زيد رضوان الله تعالى عليهما الدرع يوم أحد. وقد كان عمر يحبه حبا شديدا، فكان يقول والله ما هبت الصبا إلا وجدت ريح زيد، والله ما هبت الصبا إلا وجدت ريح زيد. ولما بكى متمم بن نويرة أخاه مالك في أبياته الشهيرة وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفارقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ولما أنشد بين يدي أبي بكر نعم القتيل إذا الرياح تناوحت خلف البيوت قتلت يا ابن الأزور إلى آخر الأبيات، كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يتمنى لو أنه يقول الشعر في أخيه زيد كما قاله متمم في أخيه مالك. فقال متمم لعمر والله لو أن أخي مات كموتة أخيك ما رثيته. فيقال إن عمر أجابه والله ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به، لأن الجواب كان جميلا، لو أعلم أن أخي مات مثل أخيك لما بكيته، لأن موت مالك كانت قضية خلافية إلى اليوم تاريخيا، هل مات على الإسلام أو الأمر كما ظنه خالد الذي أمر ضرار بن الأزور أن يقتل مالك. ونحن لا نريد أن نخوض في هذه القضية لأنها شائكة جدا، لكننا نتكلم عن الأخوة التي كانت ما بين زيد بن الخطاب وأخيه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وكيف كان عمر محبا لأخيه زيد. كذلك عندما تذكر الأخوة تذكر أخوة صخر مع الخنساء، فالخنساء رضي الله عنها أجادت كثيرا في رثاء أخيها صخرة، رغم في رثاء أخيها صخر، رغم أن صخرا لم يكن أخا شقيقا لها. لها أبياتها ورائيتها الشهيرة: قدم بعينيك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، وإن صخرا لمولانا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، حمال ألوية هباط أودية، شهاد أندية للجيش جرار. والقصيدة أطول من ذلك وقد مرت معنا كثيرة، لكن المراد بيان الأخوة التي كانت بين صخر وأخته الخنساء. الأخوة كلما تجملت بالإحسان والإجلال والعطاء ومعرفة القدر وإقالة العثرة كانت أعظم وشاجا وأشد وصالا وأرغب في بقائها. وليست كل أخوة نسب تبقى، كما أن الإنسان قد يعطى من الله أخا تقول عنه العرب: رب أخ لك لم ترده أمك. فقد يحظى الإنسان بصديق فيه من معاني الأخوة ما قد تقل في أخوة النسب. والعربي الأول يقول: إن أخاك الحق من كان معك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. وإن كانت العرب في منظوم كلامها تستبعد أن يكون هناك صديق، أن يكون هناك صديق وفي، يقول قائلهم: لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، فعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. وهذا من مبالغات العرب في الكلام، وإلا يوجد بلا ريب ولا شك أصدقاء أوفياء وإن كانوا قلة. الله عز وجل قال عن أهل النار لما ذكر حالهم فيها، قال: إذ نسويكم برب العالمين، إلى أن قال: من شافعين ولا صديق حميم. فذكر الشافعين بصيغة الجمع، وذكر الصديق بصيغة الإفراد لقلته، وهذا مما تعرفه العرب في كلامها. المقصود بيان الأخوة. قد تنتقل الأخوة في المعنى إلى معنى آخر، قد يصطلح بعض البلاغيين على تسميته بمعنى المجازي. الله عز وجل قال: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. فالجامع بين الآيات الذي جاء القرآن يصف أن كل آية أختا للأخرى يقصد معجزات الأنبياء، قال العلماء: الإبانة والصدق. فكل تلك الآيات التي بعث بها موسى عليه السلام إلى فرعون ظاهرة بينة، وهي في نفسها تأتي بالصدق، وفي نفس الوقت تأتي بالمعجزة. محال على فرعون أن يأتي بها وهي تسع. الله عز وجل قال في تسع آيات إلى فرعون، وقد جاءت مفصلة في كتاب الله. قال الله عز وجل في الأعراف: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فهذه آيتان. وخمس ذكرت متتابعات: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات بينات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذه السبع يضم إليها الآيتان العظميان: العصا واليد. قال الله عز وجل: قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فالآيتان الكبريان العصا واليد، وما يتبعها السبع المذكورة في سورة الأعراف. ومما ينبغي أن يقف الإنسان عنده قول الله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. فالطوفان شدته لا يجهلها أحد، والضفدع ضعفه لا يجعله أحد. فكيف صار الضفدع والطوفان في مقام واحد؟ إن الله عز وجل إذا أراد للضعيف أن يقوى قوي، وإذا أراد للقوي أن يضعف ضعف. لكن الله هنا لم يجعل الطوفان ضعيفا، وإنما جعل للضفادع قوة حتى أصبحت من الأذى ما لا يحتمله الناس، وحتى عدت كالطوفان في ظهورها على قوم فرعون. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. آيات مفصلات ربما قرأتها في الأول بينات لكنها مفصلات، فكونها آيات أنها خارجة عن المألوف، مفصلات أي أنه يتبع بعضها بعضا ولم تكن كلها في وقت واحد. هذا استطراد حول قول الله عز وجل وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. وهذه الآية استطراد لحديثنا عن قول الله عز وجل وهذا أخي، يوصى كل أحد بأخيه، وليعلم أن في تلاحم الإخوة قرة عين للوالدين، لأنه ما من والد ولا من والدة إلا ويحب أن يلتئم حال أبنائهم وبناتهم، وهذا من صلة الرحم التي جاء شرع الله عز وجل بها. والإنسان يلتمس رضا والديه في إرضاء إخوته ومن حول إخوته، هذا والعلم عند الله. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وهذا الجزء الثالث منه في لقاء اليوم، وعنوان اللقاء وهذا أخي، وهو مقتبس من الآية الكريمة قالوا وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا أردنا أن نفقه الآية مقرونة بالشعر العربي فإن العربي يقول وعاقبة الصبر الجميل جميلة وأفضل أخلاق الرجال التفضل. ولا ريب أن نبي الله يوسف رزق حظا عظيما من الصبر، ثم رزق بعد ذلك عاقبة حسنة، فأولئك الذين بالأمس كانوا يعادونه ويأتمرون عليه تراهم عند قدميه يقولون فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ثم لما أخبرهم عن نفسه قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لكنه كان رجلا عظيما، فقال كما أخبر الله جل وعلا عنه قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. العفو عند المقدرة من أعظم خصال الكرام وأهل السؤدد الذين يطمعون ويطمحون إلى المعالي وينشدونها. ولذلك كان الأخطل يمدح بني أمية بقوله شمس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا، يعني إذا بلغوا الأمر ونالوه وأصبح الأمر تحت أيديهم كان فيهم من الحلم والعفو الشيء الكثير. والأخطل كان شاعر بني أمية، وهذا البيت من مآثره الكبار في مدح عبد الملك بن مروان وأترابه وأتباعه من بني أمية. وكان بني أمية يجعلون للأخطل على نصرانيته حظوة كبيرة عندهم لأنه كان ينافح عنهم. والمقصود كيف أن نبي الله عز وجل يوسف عفى عن أولئك الإخوة بقوله قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم انتقل من هذا الأمر إلى أمر أعظم وهو مواساة أبيه، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. والقميص كان حاضرا جدا في خبر نبي الله يوسف، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ذهبوا بالقميص، الله يقول ولما أي حين فصلت العير خرجت من أرض مصر ميممة إلى الشام. لما كان ذلك قالوا إن الصبا استأذنت ربها أن تخبر يعقوب بالبشارة قبل، وهذا من كرامة أولياء الله عز وجل على ربهم، في أن الله عز وجل يجعل على يديهم أشياء لا تكاد تخطر على بال أحد. ولما فصلت العير قال أبوهم أي يعقوب إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، تنسبونني إلى الخرف، تجعلون قولي قولا مفندا متروكا لا يعبأ به لولا أن تفندون. ما زالوا على حالهم حتى آل الأمر به إلى ما كان أخبر الله عنه. نعم. الأخت أم صالح من ليبيا، تفضلي يا أم صالح. نعم.
لو سمحت يا شيخ بنسأل ثلاث أسئلة على السريع. السؤال الأول بحكم حالنا في ليبيا الآن.
نعم. الصوت لو ترفعينه قليلا. الأخت شاهد من العين. تفضلي يا أختي شهد.
ألو، السلام عليكم.
عليك السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
ألو.
نعم، اسألي يا أختي شهد، تفضلي.
أيوه. لو سمحت بدي أسأل عن طريقة قراءة سورة ياسين لقضاء الحاجة، وأيهما أفضل في القراءة، سورة ياسين أم سورة يوسف؟ وإذا سمحت يا شيخ أنا محتاجة رقمك الخاص ضروري، عندي سؤال شخصي ومحتاجة إجابته، إذا ممكن تخليني.
إن شاء الله يعطوك الهاتف. بس سورة ياسين أو سورة ماذا؟
يوسف.
كلاهما لها باب. سورة يوسف تخبر عن نبي كريم من أنبياء الله جل وعلا، وكيف بآل به الأمر بعد أن تحلى بالصبر ورزق التقوى من قبل. سورة ياسين تخبر عن ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام من أذى قومه في أول السورة، ثم تخبر عن خبر ذلك العبد الصالح الذي نصح قومه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ثم تخبر عن فضل الله عز وجل على كثير من خلقه وما سخره الله عز وجل لعباده، وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها، ثم تخبر عن قدرة تختتم بقدرة الله جل وعلا، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. فليس في تلاوة القرآن شيء من التنازع، نقرأ يوسف، نقرأ ياسين، نقرأ غيرهما من السور. نعم. أسامة من رأس الخيمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام، حياك الله أخي أسامة.
شيخ عندي سؤالين، جزاك الله خير. نعم. السؤال الأول، تفسير الآية إن الذين جاءوا بالإفك عصوة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم.
نعم.
والسؤال الثاني بخصوص المضمضة والاستنشاق عند الوضوء، هل يتم الوصل بينهما أم الفصل؟ وجزاك الله خير.
أما قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصوة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، تتحدث هذه الآيات وما بعدهن من آيات قرابة 16 آية عن خبر الصديقة أم المؤمنين المبرأة الطاهرة عائشة رضوان الله تعالى عليهم. فالإفك أعظم الكذب لأن فيه قلب الحقائق، فهذه المرأة الجليلة السيدة العظيمة رضوان الله تعالى عليها إنما محلها محل الطهر والعفاف والكمال والنزاهة، فكيف ترمى بما يتعفف عنه الحرائر في كل زمان ومكان. ثم إن الله عز وجل أخبر أن ثمة ما يعود على الأمة ويعود على عائشة ويعود على أبيها ويعود على المجتمع المسلم من فوائد وعوائد خيرة رغم هذا المصاب الجلل. فكم من منحة في طي محنة، وكم من عطية في طي بلية، والإنسان لا يدري أين الخير والأمور بعواقبها. نعم، بقيت أم المؤمنين شهرا من الأسى والحزن، لكن انقلب ذلك بحمد الله إلى خير، فقد برأها الله عز وجل بقوله أولئك مبرؤون مما يقولون، أي مما يقوله أهل الإفك فيهم. أما المضمضة والاستنشاق وهذا خلاف بين العلماء لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، والأمر فيهما واسع، من وصلهما بغرفة واحدة لا حرج، وفي السنة ما يدل عليه، ومن فصل بينهما فلا حرج، ففي أقوال الفقهاء ما يذهب إليه، والعلم عند الله يا أخي أسامة. الأخ أحمد من ألمانيا.
السلام عليكم.
عليك السلام يا أخي أحمد،
كيف حالك شيخي؟
بخير من الله وعافية.
أنا والله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي الغالي.
شيخي عندي سؤال، عندي طلب. بعد
تفضل بالسؤال والطلب.
السؤال الأول، في الآية عن سيدنا نوح، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 إلا 50 عاما.
نعم.
كم المدة بالضبط، 950 سنة ولا 1050 سنة؟
نعم.
الطلب الثاني لو تكررت عليه شيخي، بس مشان ما أستعد مشان المتصلين، بدي رقمك الشخصي لو سمحت، عندي موضوع جدا ضروري.
لعل الإخوة الكرام في الإدارة يعطونك الهاتف الشخصي يا أخي أحمد. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت عن نبيه وعبده نوح، فلبث فيهم أي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، والمعنى لبث فيهم 950 عاما يدعوهم إلى الله. 1000 إلا 50 يدعوهم إلى الله، وقد كان عاش قبلها أعواما قبل أن ينبأ، وعاش بعدها أعواما بعد أن نجا، لأن الله قال فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، ثم قال فأنجيناه وأصحاب السفينة، فذكر الله عز وجل نجاة نبيه نوح وأصحاب السفينة الذين معه، بعد أن لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولهذا يتحرر المعنى. ولكن الله لم يقل 950 عاما حتى يظهر الألف وقع على القلب على النفس أكبر على السمع أشد، حتى يظهر معاناة نبي الله جل وعلا نوح مع قومه عليه السلام. الأخ محمد من العين، تفضل يا أخي محمد. الأخ محمد من العين لم يتيسر له الوصول، وكذلك من قبله أختنا أم صالح من ليبيا. انتهينا إلى ما كان من أمري أن ريح الصبا استأذنت ربها إلى نبي الله جل وعلا يعقوب، ثم إنه علم أن ابنه يريد أن يلقاه، فأخذ بنيه بقدر الله ودخلوا مصر في ركب عظيم ومحفل جزيل، وخرج نبي الله يوسف يستقبل أباه وإخوته. قال الله عز وجل قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش إكراما لهما وإجلالا، وجعل إخوته دون ذلك، لكن الجميع اشتركوا في تعظيمه، قال الله وخروا له سجدا. نعم. الأخت وفاء من أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام، حياك الله.
والله نبي نسألك عليه، عايزة نبي نسألك عليه. بنتي كانت حامل في الشهر الخامس.
نعم.
ألو،
أسمعك. بنتك حامل في الشهر الخامس، بعد ذلك؟
بعد كده هذه راحت للدكتور، فلما شافها الدكتور قالها العيل غير طبيعي ومتشوه ومش عارفة شنو، فقالها لازم تنزليه. ألو؟
نعم أسمعك، أكملي يا أختي.
فقالها لازم تنزلي هذا العيل، فنزلته هي وجوزها، يعني موافقين على كلام الدكتور ونزلته. هل يعني حرام ولا مش حرام؟
ما كان ينبغي لهما أن يصنع هذا، أثم بهذا الصنيع. ما دامت الروح فيه قد نفخت فلا يجوز شرعا ولا يحق لهما أن يخرجاه بطوعهما، فإن في إخراجه قبل ذلك إماتة له. فالدكتور لم يكن ناصحا، الطبيب لم يكن ناصحا، وما كان ينبغي على الزوجين أن يقبلا هذا أيا كان حال ذلك الجنين، وعليهما التوبة والاستغفار لله جل وعلا. أسأل الله. الأخ محمد من السودان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال فتوى في الطلاق.
نعم.
خاصة طلاق الغضبان.
طلاق الغضبان.
أنا طلقتها حاليا، دي طلقة ثالثة كان بعد 8 سنوات، لكن الأولى في السنة الأولى.
يعني هذا شو يا أخي الكريم؟
هو من شوف الطلاق يعني هي كان يعني مدة يبدأ عليه.
يا أخي محمد. يا أخي محمد، هذا الكلم من الصعب الإجابة عليك بفتوى عين عبر الهاتف، وأنا لم أسمع منها ولم أسمع منك جيدا. العلماء يختلفون في إيقاع طلاق الغضبان. أولا يختلفون في الغضبان نفسه إلى أي مرحلة، فالغضب درجات، فأحيانا يصل غضب بالمرء أنه لا يدري ماذا قال، أو يكره على الكلام كرها عجيبا، بمعنى أن من يقابله يستفزه استفزازا لا يملك الرجل أن يقف أمامه، فهذا طلاق يقول بعض أهل العلم إنه لا يقع، لحديث لا طلاق في إغلاق، يروى بالمعنى يروى باللفظ، يصححه البعض لا يراه البعض، لكن المسألة أصل. فأنت تذهب إلى من تثق بعلمه ودينه وأمانته وورعه عندكم في السودان وتخبره الخبر، ومعك زوجتك ومعك عصبتها أهلها ذوها، ويسمع منك ذلك الشيخ، ثم إن شاء الله عز وجل يفتيك. غالب من عجمان، تفضل يا أخي غالب.
ألو. نعم. السلام عليكم.
عليك السلام.
أحبك في الله يا شيخ صالح.
أحبك الله يا أخي غالب.
شيخ صالح، عندي زوجتي عندها ضمور في المخ.
نعم.
سامعني ولا لا؟
نعم سامع.
أيوه، والسنة اللي طافت بالنسبة لرمضان يعني ما صامت تمام صراحة، قلنا رمضان يعني تشرب مي أحيانا تنسى، فمش عارف بعض الأيام تكون كملت صيام معنا وبعض الأيام لا.
أولا أسأل الله عز وجل أن يشفيها. كيف إدراكها يا أخي غالب؟
ها؟
إدراكها فهمها.
إدراك ما في مضيع، حتى ما تعرفنا نحن في البيت أحيانا مضيع فينا.
إذا كان كذلك هذه لا يلزمها تكليف شرعي.
بالنسبة للصلاة بعد نفس الشيء، حتى الصلاة يعني
يا أخي حبيب في مثل هذه الحالة إذا صامت فالحمد لله، وإن لم تصم فالحمد لله ولا شيء عليها، وإن صلت فالحمد لله، وإن لم تصلي فالحمد لله ولا شيء عليها. العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، فمتى كان الإنسان يغيب عقله مثل هذا المرض، نسأل الله أن يلبسها العافية ويرد أحسن مما كانت، فإن لا تكلف شرعا ولا تؤاخذ ولا تحاسب، وليس وراء ذلك كفارة ولا إطعام ولا قضاء ولا شيء من ذلك البتة. نسأل الله عز وجل أن يعينك ويعينها ويعين أولادكما. الأخ عبد الإله من المغرب، تفضل أخ عبد الإله.
السلام عليكم.
عليك السلام، حياك الله.
كيف يا شيخ صالح؟
الله يحييك.
الله يبارك فيك. أسألك سؤال الله يجازيك الشيخ صالح.
تفضل.
كان عارف واحد السيد كيف بزاف الصلوات الخمس، يعني كيف بزاف كل صلاة، وهو الحمد لله ما كانش قاري وقرأ مزيان، تيقرأ القرآن وذاك الشيء.
يعني حاول تبسط لي السؤال أكثر.
نعم،
لما فهم السؤال جيدا، الصلوات الخمس ما بها؟
يعني سيد السيد كي يصلي وكي يزال الصلاة،
يعني تترك كثيرا من الصلاة وتصلي كثيرا من الصلاة.
نعم نعم.
أي تبكي في الصلاة؟
نعم.
يعني شوف، إذا كان له يعني وجود أصل البكاء نعمة، فالله عز وجل قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، لكنه إذا غلب بكثرة حاول أن تمسك نفسك كثيرا. الخشوع شيء محمود، خاصة إذا كنت لوحدك وتبكي لوحدك فهذا حسن، فإذا كنت لوحدك فاقرأ ما تيسر حتى لو صاحب ذلك بكاء، لكن حاول قدر الإمكان أن لا يغلب على قراءتك فيذهب أثرها في نفسك. ولكن الإنسان يمر أحيانا على بعض آيات القرآن، يعني أنه يوجد بعض الناس يمر على آيات القرآن لا يستطيع أن يقف عندها إلا باكيا، هذا تغبط عليه تحمد عليه. نسأل الله عز وجل أن يزيدك من الخشوع والخضوع والسكينة له. الأخت فاطمة من أبو ظبي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليك السلام، حياك الله أختي. تفضل يا أختي فاطمة.
لو سمحتم عندنا آيتين ممكن تفسرها يا شيخ. الآية الأولى وبشر الذين آمنوا بأن لهم قدم صدق عند ربهم.
نعم.
والآية الثانية فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت.
نعم، هذا في سورة يونس، اختلف في معنى قول الله عز وجل قدم صدق، فسر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ذخر لأمته فرطا لها، وفصل بالعمل الصالح وهذا أقرب، وفسر بغير ذلك. ومن كان يرجو لقاء الله، والمعنى من كان يعمل على يقين بلقاء الله، فإن أجل الله عز وجل ولقاءه حق لا بد منه، فيوفيه الله جل وعلا ثوابه. بسؤال الأخت فاطمة نصل معكم إلى ختم لقاء هذا اليوم المبارك، سألنا الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم هدى وتوفيقا وسدادا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.